بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس المتقدم السرايا على أقسام، من يجيب على ذلك؟ محمد. قسم ينفذ من البلد، كيف تقسيم هذا الغنيمة بينه؟ كتقسيم الجيش. القسم الثاني محمد، ينفذ في السفر، ابتداء في السفر جهاد، أحسنت، هذا تقسيمه الربع بعد الخمس، لماذا؟ لأن الخطر يكون أقل، وأيضا الجيش ردء لنا. القسم الثالث من السرايا عبد الرحمن، بسم الله الرجع، بمعنى أن الجيش يعود ثم ترجع سريع من ذلك. وهذا كم له؟ الثلث، لماذا؟ لأن المخاوف أقل من أكثر من ذلك. نعم أكثر. طيب، مرة معنا أن لنا مع المشركين ثلاث حالات، تفضل يا أكرم. الأول ألا يكون بيننا وبينهم عهد، فهذا يجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام، إلى الإسلام أو عن بذل الجزية، أحسنت، وهذا أثناء القدرة. القسم الثاني من ذلك يا بلال، أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ، فيجب ماذا؟ أن يستقيمون فيه، فهذا يجب الوفاء بقول الله عز وجل، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الثالث، أحسنت، أن يكون بيننا وبينهم عهد، إلا أننا نخاف خيانتهم بذلك، فهنا ماذا؟ يجب أن ننبذ إليهم العهد، بمعنى نخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم، لقول الله عز وجل، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. بقي في قولي ولا تمثلوا، ما المقصود بقوله بذلك ولا تمثلوا؟ هل المقصود به لو مثلوا بنا؟ الذي ما أجاب عبد الله على قولين، أحسنت، الأول لا يمثل بهم للعموم لهذا الحديث، لا تمثلوا بهم، الثاني عند غيرك؟ نعم، نمثل بهم كما مثلوا بنا، وكيف نواجه هذا العموم؟ الأول لا تمثلوا، حافظ، أحسنت، بعموم آخر، فإن اعتدى عليكم فاعتدى عليكم مثل ما اعتدى عليكم، إذن عاقبتم، أحسنت، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. والصحيح من ذلك منير، نعم، الثاني، نعم، وما يصير في هذا تعدي؟ بقي إذا أسلموا فلهم ثلاث مراتب، ما مرت معنا؟ إذا أسلموا فلهم ثلاث مراتب، فما هي؟ إذا أسلموا فلهم ثلاث مراتب، الأولى التحول إلى دار المهاجرين، التحول إلى دار المهاجرين، التحول إلى دار المهاجرين، وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. التحول إلى دار المهاجرين وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، هذه الحالة الأولى إذا أسلموا. الحالة الثانية البقاء في أماكنهم، البقاء في أماكنهم مع الجهاد، البقاء في أماكنهم مع الجهاد، البقاء في أماكنهم مع الجهاد، يجاهدون. فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة والفيء، والفيء في خلاف. فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة، وفي الفيء خلاف. الثالث البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد، البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد، فليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، فليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، فليس لهم من الغنيمة والفيء شيء. هذه ثلاث حالات في الذين أسلموا. بقي هل ينزلون على حكم الله ورسوله كما مر معنا في حديث بريدة؟ هل ينزلون على حكم الله ورسوله؟ قولا لأهل العلم، بل ثلاث أقوال في ذلك. إذا قالوا ننزل على حكم الله ورسوله، القول الأول أن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله، لا ينزلون، لا ينزلون على حكم الله ورسوله، لأن قائد الجيش وإن اجتهد فلا يدري أي يصيب فيها الحكم أم لا، لا ينزلون على حكم الله ورسوله لأن قائد الجيش قد لا يدري إن اجتهد، قد لا يدري أي يصيب حكم الله أم لا، وليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيب. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا ينزلون على حكم الله، ينزلون على حكم الله. قالوا وإنما النهي ذاك خاص في النبي، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قالوا وإنما النهي ذاك خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قال لأن العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم، إذ من الجائز بعد مضي هذا الجيش أن يتغير، أن يغير الله هذا الحكم. بمعنى يقول لو أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حكم قائد الجيش في عهد نزول الوحي، فإن لم يكن صواب في ذلك يأتي الوحي بتصويب هذا الأمر. إذا حكم قائد الجيش في حكم ما ولم يكن صوابهم في زمن الوحي، قد يأتي الوحي ويعدل ذلك، يصوب ذلك. قالوا إنما هذا النهي ينزلون في حكم الله إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في زمن الوحي. هذان قولان اسمعوا. قالوا أما بعد انقطاع الوحي فينزلون على حكم الله، قالوا بعد حكم أو بعد انقطاع الوحي ينزلون على حكم الله، واجتهاده في إصابة حكم الله يعتبر صوابا. قالوا أما بعد الوحي، بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ينزلون على ذلك. قالوا لأن اجتهاده يعتبر صواب إذا لم يتبين الخطأ، فالذي يجتهد يعتبر مصيب إذا لم يتبين له الخطأ، فالذي يجتهد بمسألة ما وهو من أهل الاجتهاد في ذلك يعتبر مصيبا إذا لم يتبين له الخطأ، أما إذا تبين الخطأ فليس صوابا يقال كل مجتهد، أن كل مجتهد مصيب. قالوا أما بعد انقطاع الوحي فينزلون على حكم الله، واجتهاده في إصابة حكم الله يعتبر صوابا إذا لم يتبين خطأه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. القول الثالث، من رجح القول الثاني، بعضهم يعني يقول الأولى أن يقول قائد الجيش انزلوا على ما يفهم لي أو على ما نفهم من حكم الله ورسوله، لا يقول انزلوا على حكم الله ورسوله، يقول على ما نفهم أو على ما ظهر لنا. أولى قالوا أن يقول هذا القول، بحيث قالوا لو أخطأ فلا شيء عليه. الصواب الثاني ما دام واجتهد وبلغ وسعه إلى ذلك فله أن ينزل على حكم الله. قال الثالث قال ينزلون على ما نفهم من حكم الله ورسوله فهو أولى. هذا القول الثالث. فإذا الثاني صواب أيضا، الثاني صواب. بقيها القاعدة كل مجتهد مصيب صواب؟ قاعدة كل مجتهد مصيب هل هي صواب؟ الجواب قيل نعم، لكن من حيث اجتهاده، نعم من حيث اجتهاده، أما من حيث موافقته للحق فإنه يخطئ ويصيب. من حيث اجتهاده نعم، أما من حيث موافقته للحق فإنه يخطئ ويصيب. أما من حيث موافقته للحق فإنه يخطئ ويصيب. يعني على هذا لا تصير القاعدة هذه مطلقا صحيحة أبدا، ولكن هذا بشرط أن يكون المجتهد أهلا للاجتهاد وبلغ مرتبة الاجتهاد حتى يجتهد بمسألة ما. بقي الكفار المقاتلون إذا كانت لم تبلغهم الدعوة قبل، هل يجب أن ندعوهم إلى الإسلام؟ الكفار المقاتلون إذا لم تبلغهم الدعوة قبل، فهل يجب أن ندعوهم قبل أن نقاتلهم؟ يجب نعم أن ندعوهم إلى الإسلام قبل المقاتلة. قالوا أما إذا بلغتهم الدعوة من قبل فلا يجب أن ندعوهم بل يستحب، بمعنى أن الدعوة قد دخلت ثم أردت أن تغزو عليهم من بعد، فقالوا هنا يستحب أن ندعوهم إلى الإسلام. طيب ممن تؤخذ الجزية؟ اختلف أهل العلم ممن تؤخذ الجزية، هل من كل كافر حتى من كفار العرب أم خاص من الكفار الذين هم غير عرب؟ القول الأول من كل كافر من العرب أو من غيرهم تؤخذ الجزية منهم، من كل كافر سواء كانوا من العرب أو من غيرهم. القول الثاني من كل كافر سوى العرب عبدة الأوثان، قالوا لا تؤخذ منهم العرب وإن كانوا من عبدة الأوثان، من كل كافر سوى العرب عبدة الأوثان قالوا هؤلاء لا تؤخذ منهم. القول الثالث قالوا لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس، من اليهود والنصارى والمجوس. قول الثالث قالوا لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس، والصحيح ظاهر هو الأول أنها تؤخذ من كل كافر سواء كانوا من العرب أو من غيرهم لعموم الأدلة. بقي إشكال، قد يقول قال كيف أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون في ذلك لا يعلمون؟ كيف أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق؟ قال أهل العلم قد بلغتهم الدعوة قبله. قد بلغتهم الدعوة من قبل. بقي ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ أولا تحريم التمثيل والغلول والغدر وقتل الوليد تحريم التمثيل أي بالقتل والغلول من المعركة أخذ شيئا قبل تقسيم الغنيمة والغدر وقتل الوليد الصغير الصبي. ثانيا يشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا, يشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا. ثالثا لا يجوز القتال قبل الدعوة. يقول لأن القتال ليكون لآخر مرحلة تدعوهم ثم تقاتلهم. رابعا جواز أخذ الجزية من جميع الكفار. اسمعوا, قال جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس لأن الكتاب نص القرآن على أخذها منهم والمجوس وردت به السنة, وأما ما عدا هؤلاء فاختلف أهل العلم. والصحيح كما سمعتم المجوس وردت به السنة وأهل الكتاب ورد به القرآن, وما عدا هؤلاء فاختلف أهل العلم فيه, والصحيح لعموم الأدلة. خامسا الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في الإسلام فقط, الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في الإسلام, الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في الإسلام, الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في الإسلام. ولو كان كذلك ما شرعت الجزية, ولو كان كذلك ما شرعت الجزية, بمعنى أننا نقاتلهم إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية, بمعنى أنهم لو قالوا لن نسلم لكن ندفع الجزية لا نقاتلهم, يدفعون الجزية. سادسا عظم اليهود ولا سيما إذا كانت وعظم العهود عفوا عظم العهود لا سيما إذا كانت عهدا لله ورسولك, عظم العهود لا سيما إذا كانت عهدا لله ورسوله. سابعا جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش, جواز نزول أهل الحصن الذين تحصنوا على حكم أمير الجيش, معنى يقول نحن سنسلم. تاسعا أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ثامنا أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ, تجاوزنا الثامن لأنه هناك من قال لا ينزل على حكم الله ورسوله, وقد مر معكم الخلاصة في ذلك, ينزلون من خلاف المتقدم في ذلك أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. عاشرا أو تاسعا أن باب الاجتهاد باق, أن باب الاجتهاد ما زال باق. الذي يلي إثبات الحكم لله عز وجل, إثبات الحكم لله عز وجل. أيضا يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله, يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله, يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله. أيضا جواز تنصيب الأمراء على الجيوش, جواز تنصيب الأمراء على الجيوش, جواز تنصيب الأمراء على الجيوش. أيضا يشرع لولي الأمر أن يوصي القواد ويوضح لهم الخطة التي يسير عليها في جهادهم, يشرع لولي الأمر أن يوصي القواد ويوضح لهم الخطة التي يسيرون عليها في الجهاد, يشرع لولي الأمر أن يوصي القواد وأن يوضح لهم الخطة التي يسيرون عليها بالجهاد. الذي يلي أيضا أن الجهاد يكون بإذن ولي الأمر وتنفيذه، أن الجهاد يكون بإذن ولي الأمر وتنفيذه، لا تقوم طائفة عندها غير ربما ولم تكن عندها كفاءة، إما أن تدخل لها الفتنة للبلاد بأكملها وإما أن يحصدوهم. وذلك انظروا إلى هذه فرقة الدواعش في سوريا وفي غيرها، كان مؤسس هذه الفرقة كأنهم بريطانيا، فهذه لحرب الإسلام وتشويه الإسلام، فكل من كان عنده غيره وحب للجهاد اجتمعوا إلى هذه الطائفة فيستأصلهم تماما. بعض من هؤلاء يجتمع عنده غيره يريد يقاتل، لكن على وفق قوانين الشرع أو على أمور الشرع، فيجتمعون إلى مكان واحد فيحصدونهم، وترى القائد في منأى وفي بعد عن هؤلاء، فمن رأوا عنده غيره ربما يهيئون له بل يدفعون له الأموال، عنده حماس عنده غيره حب للجهاد فيتجمعون، بل ربما يدفعون لهم من البلدان الأموال حتى يصلوا، عندهم دعم عجيب، فيجتمعون إلى مكان فيقومون بحصدهم. ناهيك عن الأشياء الذي يشوهون بالإسلام بذبح الناس والأفعال الأشياء التي يفعلونها، كل ذلك تشويه للإسلام وحصد من عنده غيره وربما غير شرعية، عنده حب للجهاد لكن غير ضوابط، ما عنده ضوابط شرعية يسير عليها، فيستأصلون شافة هذه الطائفة الذي ربما عندهم حب للإسلام وغيره إلا أنها مخالفة للشرع فيحصدونه مباشرة. وهذا غزو عجيب، ربما ينشئون طائفة وجماعة باسم الإسلام ويتلبسون بالإسلام لضرب أبناء الإسلام، وتعرف من أهل الإسلام عنده غيره وعنده وعنده وعنده، فربما تكون يأتون لهم بهذه الأشياء ما تعرف إلا وقد استأصلوهم وأنهم عن بكرة أبيهم، كل ذلك بسبب مخالفة الشرع وعدم رجوع العلماء، وذلك لا ترى لهم عالما يقودهم. هذه الطائفة طائفة الدعش لا ترى لهم عالما يسيرهم أبدا من عقولهم، وتقرأ تاريخ ما أدري اسمه الجزائري اسمه المؤسس الفرقة البغدادي، نعم يعني لو تقرأ تاريخ تعجب كيف أسس هذه الفرقة ومن أين تربى ومن الداعم له، كل ذلك لاستئصال بقية من عنده غيرة وحماس للجهاد حتى ينهون هؤلاء هذه الطائفة تماما. ويبايعوا لخليفة المجهول صحيح، يعني عندهم لم تكن عندهم ضوابط شرعية أبدا. الذي يلي النهي عن قتال الصبيان مر معنا، الإرشاد إلى ارتكاب أقل الأمرين خطرا، استفاد أيضا الإرشاد إلى ارتكاب أقل الأمرين خطرا، الإرشاد إلى ارتكاب أقل الأمرين خطرا، ونكون انتهينا من هذا الباب.